الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فتوقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة الثانية والثالثة والسبعين. قال المؤلف رحمه الله: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة في اللباس. تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة في اللباس. بين المؤلف رحمه الله أن المسائل أهل الجاهلية أنهم يتعبدون الله عز وجل بترك الطيبات من الرزق، من المطعم ومن المشرب، وهكذا يتعبدون الله عز وجل بترك الزينة من اللباس. كما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين حرموا زينة الله التي أخرج لعباده، وحرموا الطيبات من الرزق. وكان الناس في الجاهلية إذا أدوا النسك، أي نسك الحج، فإنهم يمتنعون من الدسم ويأكلون الشيء الزهيد، فيتقربون الله عز وجل بترك الدسم ويأكلون قوتا. وهكذا كانوا يتركون اللباس عند الطواف حول البيت إلا من كان قرشيا، أو أعاره قرشي ثوبا من ثيابه. فحرموا زينة الله التي أخرج لعباده، وحرموا بعض الطيبات من الرزق. وقد قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والمراد بالفاحشة الطواف حول البيت عراة. وهكذا حرموا بعض الطيبات في غير النسك، فحرموا بعض بهيمة الأنعام منها ما حرموا لحمها ومنه ما حرموا ركوبها إلى غير ذلك من المنافع التي حرموها في بهيمة الأنعام، وقالوا هذه بحيرة وهذه وصيلة وهذه حام إلى غير ذلك من المسميات التي أحدثوها من عند أنفسهم، وحرموا الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالمشركين في تحريم الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لهم. وهنالك من تشبه بالمشركين في هذا الباب من المنتسبين إلى الإسلام كبعض الفرق المنحرفة كالصوفية وغيرهم، فحرموا بعض الطيبات من باب الزهد في الدنيا، فحصل هذا من الخوارج قديما، ولما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما لمناظرتهم لبس أحسن الثياب وأجمل الحلل، فاستنكروا عليه ذلك، فأخبرهم أنه شاهد النبي عليه الصلاة والسلام يلبس أحسن الحلل. وهكذا الصوفية الأوائل سلكوا هذا المسلك فامتنعوا من كثير من الطيبات في الملابس وفي المطاعم، فلازموا لبس الصوف تزهدا، وامتنعوا من غيره كالقطن وغيره من الأقمشة، ولم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس القطن ويلبس الصوف ولا يمتنع مما أحله الله سبحانه وتعالى له، ولبس أفخر الحلل وأحسن الحلل، ولم يكن يمتنع من ذلك. فالزهد إنما هو في القلب ما هو في اللباس ولا في المطعم والمشرب، الزهد أصله في القلب. وقد يكثر المال عند الشخص وهو زاهد في الدنيا ومقبل على الآخرة، وقد يقل المال عند الشخص وهو متجه إلى الدنيا بعيد عن العمل للآخرة، فأصل الزهد في القلب. وهكذا ربما يشتري أحدهم الثوب النفيس غالي الثمن، فقبل أن يلبسه يقوم بخرقه وبترقيعه، فيسعى في إثناثه بنفسه، يتظاهر بالزهد ويتلف المال الذي لا يجوز إتلافه تعمدا. ويمتنعون عن كثير من الطيبات، فيتركون أكل اللحم والخبز، ويقول قائلهم مقدار درهم من اللحم يقصي القلب 40 يوما. من أتى كاهن أو عرافا فيقصي القلب 40 يوما، أكل مقدار هذا يسير من اللحم مقدار درهم، أي بوزن درهم من اللحم يقصي القلب 40 يوما. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل اللحم وأكل الخبز وأكل العسل وأكل الحلوى، وما كان يمتنع عليه الصلاة والسلام من الطيبات، ولا يتكلف ما لا يجد. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول أكل اللحم يورث شهوة النساء فيمتنع عن ذلك، ومنهم من بقى السنين بالطاولة وهو يأكل من النباتات ومن البقول ويجتنب اللحم والخبز ويتجه إلى البقوليات وأنواع النباتات، ومنهم من منع نفسه من الماء البارد، فإن كان عنده شيء من الماء البارد باعتبار برودة الجو وضعه في وعاء محكم وأغلقه وحفر حفيرة ووضع ذلك الماء في الوعاء داخل تلك الحفيرة وقام بكبسها حتى يحصل له شيء من الحرارة، يكتسب شيئا من الحرارة، فلا يشرب الماء إلا إذا كان في حرارة باعتبار أن النفس تشتهي الماء البارد، وهو يريد أن يحارب نفسه في كل ما تشتهي، فإذا اشتهت شيئا عاملها بالعكس، ويرون أن هذا من التقرب إلى الله عز وجل، وإنما هو من وساوس الشيطان. وبعضهم يبقى الأيام المتطاولة لا يأكل شيئا، ويختبر بعضهم بعضا إذا أراد أن يسلك في طريقهم، فيختبرونه 5 أيام لا أكل ولا شرب، فإن طلب الطعام والشكى من الجوع قالوا لا تصلح أن تكون معنا. 5 أيام تشتكي من الجوع فيبعدونه عنهم ولا يقبلونه. وهؤلاء هم الأوائل من الصوفية، وأما المتأخرون فما صبروا على ذلك، فاتسعت بطونهم وصارت كبطون الأبقار، إنهم لا يتحاشون من شيء، وإنما كان هذا في مبدئهم في مبدأ التصوف، فكان عندهم هذا الأمر. أما بعد ذلك كما قال القائل قال ويأكلون أكل الحمار، أو قال ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تستمع ما تعلم الناس من ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في القمع في الجمع حتى يقع. هذا المتأخرون توسعوا في باب الشهوات والملذات. على كل، كل هذا من التشبه بالكافرين بأهل الجاهلية، تحريم الطيبات التي أحلها الله عز وجل، والله يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يخاطب الله عز وجل الرسل بهذا الخطاب أن يأكلوا من الطيبات، لا يمتنعوا مما أحل الله عز وجل، ويتجهوا إلى العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى ما أحل الطيبات لعباده ثم يمنعهم منها، وما أحلها لهم إلا ليأخذوا من ذلك الحلال، لكن لا يلتهوا بالطيبات عن العمل الآخرة، وتكون الدنيا هي أكبر همهم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فيأكل الإنسان من الطيبات ويلبس من الطيبات ويركب من الطيبات ويتزوج ويسكن مما أحله الله عز وجل ويعمل صالحا ويشكر ربه على نعمه. أما الامتناع من الطيبات تحريم بعض الطيبات فإنما هو من أمور الجاهلية سواء كان في المطعم أو المشرب أو كان في الملبس. إلى هنا وننتقل لاختصار علوم الحديث.